الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان اعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء، وقبل أن أدخل في الموضوع مباشرة، أود أن أقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء والبنات، صحيح أننا نعيش في مرحلة إرباكية انفلاتية، وأسأل الله أن ينجي مصر وأن يحفظها من كل مكروه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها بلد السلم والسلام، أن يجعلها بلد الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا أن يزرع المحبة في قلوب أبنائها بعضهم لبعض، وأن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل الدنيا مبلغ همهم على الإطلاق ولا منتهى علمهم. وأسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على أمر هذه البلدة إلى الخير والرشاد، لا إلى الرياء ولا إلى المحسوبية ولا إلى النجومية ولا إلى الشهرة على حساب هذا الشعب الكبير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التواضع والانكسار لعلام الغيوب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أشداء على أعدائنا ورحماء فيما بيننا. وبالطبع، قبل أن أدخل في الموضوع مباشرة، أود أن أقول للجميع، أثق تماما وأعتقد تماما أن الإنسان حينما يريد أن يخاطب إخوانه، أن يخاطب أهله، أن يكلم أهله، أن يكلم الطيبين في أمور الدين، فلا بد وأن تكون القلوب صافية بذكر الله رب العالمين. وهذا يعتمد على مكونات ومقومات كما ذكر العلماء، منها بل على رأسها جميعا الإطعام من جوع والأمان من الخوف. ولذلك امتدح الله جل وعلا نعمته على قريش ومن عليهم بهذه النعمة، حيث قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولا ينكر عاقل على ظهر مصر أن البلدة بهذه الصورة تتعرض لنزيف اقتصادي ليس بعده نزيف. وأسأل الله الستر والثبات لهذه البلدة المباركة، فضلا عن أن لقمة العيش ربما تصير صعبة بسبب الظروف جدا، وذلك لأن البلدة أوشكت أن تصل إلى قرب الإفلاس والعياذ بالله جل وعلا. وهذا الأمر لا نقول فيه بالظلم إلا من قبل أنفسنا شعبا وقيادة وعلماء، لا أستثني طائفة على الإطلاق. فلو كان الكل على إخلاص لله جل وعلا لكان الكل معتصما بحبل الله جميعا، ولكان الكل على الحق بلا مراوغة ولا ضمار على حساب هذه البلدة الكبيرة. المهم أنني أود أن أقول، حينما أخذت أدرس في نواحي الاقتصاديات لبلدتنا في هذه الأيام، والله الذي لا إله إلا هو بكيت كثيرا، وقلت إن الشعب هذا لا يستحق هذا على الإطلاق. وما ذلك إلا بفعل البعض والعياذ بالله جل وعلا من أصحاب الأمور الشخصية والمبنية على الآنية والنجومية والأحزاب الكرتونية، وأيضا بسبب القيادة التي لم تكن على قدر الاستطاعة على الإطلاق، بل والعياذ بالله جل وعلا. أسأل الله لنا ولهم الهداية. خلاصة المسألة، أدخل في موضوعي وأقول إننا نعيش في إرباك، وإننا والعياذ بالله نبتعد عن النعمتين، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن الأمانة والعياذ بالله ليس بالكامل في بلدنا على الإطلاق، وإن الإطعام للفقراء وللمساكين، ربما يكون الإنسان الذي يعيش في وسطية أو بحبوحة من العيش لا يشعر بإخوانه المساكين، نحن نعرف المساكين ونتقارب مع المساكين ونعلم الضريبة التي يدفعها هؤلاء. خلاصة المسألة، أسأل الله أن يهدي القائمين على الأمر، أسأل الله أن يهديهم في اجتماعهم هذا، وألا يجعلهم سفسطائيين، وألا يجعلهم من مكثر الكلام، وألا يجعل مصلحتهم غالبة على مصلحة البلد على الإطلاق، وأن يجعلهم منصاعين لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا خير في كثير. المهم، أود أن أبدأ حلقة اليوم بمقولة ذكرها ابن القيم في كتابه الرائع في مدارج السالكين، في مدارج السالكين، والمقولة إنما هي للحكيم العلامة العابد يحيى ابن معاذ الرازي، وهذه أود أن أهديها لأبناء مصر بالإجماع حتى لا يغتروا بأحد أبدا، حتى لا يغتروا بأحد أبدا، وحتى يجعلوا الثقة في الله وحده، لا في حزب ولا في قيادة ولا في حكومة ولا حتى في بعض الأشياخ. ولذلك أقول مستعينا بالله جل وعلا ذاكرا العبارة، أقول قال يحيى ابن معاذ الرازي لا تغتر، وأكد لا تغتر، هذه كلمة عجيبة جدا، لا تغتر بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض، بمعنى لا تختار بذات المكان الذي تعيش فيه، فهذا لا يختار ويقول أنا ابن مكة، وهذا لا يختار ويقول أنا ابن المدينة، وهذا لا يختار ويقول أنا ابن المسجد الأقصى، وهذا لا يختار ويقول أنا ابن أرض الكنانة، لا لا أبدا على الإطلاق، بل إن الجنة أعظم من كل ما ذكرت، وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط منها إلى الأرض. إذا ركزوا، إياكم أن تغتروا بأرض، مثلا أن يظهر إنسان ويقول نحن في أرض محفوظة، أسأل الله أن يحفظها، لكن ثبت أن الفرنسيين احتلوا مصر، وأن الإنجليز احتلوا مصر، وأن اليهود احتلوا مصر وفعلوا بها الأفاعيل، ومن قبلهم لو ذكرت لكم الكثير والكثير، فلا نريد أن نركن إلى دروشة أو ما شابه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، بل إن مكة نعم دخل الغزو مرارا، بل إن المدينة دخل الغزو والاحتلال مرارا، بل إن أفضل الأرض، بل إن المسجد الأقصى لا زال تحت وطأة الاحتلال إلى يومنا هذا. لذلك لا تغتر بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض، حتى وإن كنت في المسجد لا تغتر، لا تغتر، فقلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكأني أعود إلى رواية الإمام النسائي في السنن الكبرى من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول هكذا المتن بالحرف الواحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، فقلت له يا رسول الله أتخشى، وفي متن أو تخشى، أراك تكثر من ذلك؟ قال ومالي لا أخشى يا عائشة، ومالي لا أخشى يا عائشة، وقلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الجبار، المتن هكذا عند الإمام النسائي، بين أصبعين من أصابع الجبار يقلبها كيف يشاء. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الطاعة. لذلك ركزوا جدا، لا تغتر بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض. أيضا ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس كان أعبد الخلق، حتى قال الحسن البصري فيما ذكره الإمام ابن كثير في بداية والنهاية عبد الله 80,000 سنة، لكن أقول إن هذا لم يرد به دليل لا من كتاب ولا من سنة. المهم، فإن إبليس كان أعبد الخلق حتى رفع مع الملائكة في العبادة والطاعة وسمي بالطاووس، ورغم ذلك فتن وصار شيطانا رجيما، وصار شيطانا رجيما. ولا تغتر، أي إن رأيت إنسانا يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد الغفار يكثر من الاستغفار لا تغتر به، لا تغتر، ادعو الله له وتمنى أن تكون أفضل منه، لكن لا تغتر ما دام حيا. لماذا؟ لأنه معرض للفتنة، لأنه معرض للفتنة وقلبه معرض، ولم يكن هناك على ظهر الأرض أكثر من الخوارج على الإطلاق في صيام النهار وفي قيام الليل، وفتنوا والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك لا تغتر، لا تغتر مرة ثانية أو لا تغتر بكثرة العبادة، حتى وإن صمت النهار، حتى وإن كنت تصوم 3 أيام من كل شهر، حتى وإن كنت تواظب على الطاعات، حتى وإن كنت تواظب على النوافل والقربات، لا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس كان أعبر الخلق وصار شيطانا رجيما بعد إذ فتن. ولا تغتر بكثرة العلم، بكثرة العلم، فإن بلعان هكذا يكتبه ابن كثير دون التصحيف، فإن بلعان الذي ينطق بلعان ابن باعوراء آتاه الله الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، يعني كان عالما، كان إماما، كان عابدا، كان ناسكا، كان ربانيا، لا لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل آتاه الله الاسم الأعظم، صار من رؤوس الأولياء بعد الأنبياء، أعطاه الله الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ورغم ذلك فتن، وقال الله فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك بداية الآيات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم قال مقولته الأخيرة في هذه الحكمة فقال ولا تغتر، انظر ولا تغتر، يبقى نجبت الأول حاجة المكان الصالح، ثاني شيء أهو كثرة العبادة، ثالث شيء كثرة العلم. قال ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين. ما تقولش بقى الشيخ الزغبي من أهل العلم يبقى من الصالحين، لا 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 لا، وما أدراك، وما أدراك، ما تقولش فلان يبقى كذا، وما أدراك، وما أدراك، الإنسان له ظاهر وباطن، لنا الظاهر ولله الإطلاع على علم السرائر، الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، أما أنا فلا أعلم شيئا عن ذلك. ولذلك يقول إيه ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم. لماذا؟ لأنه ربما كان مفتونا وأنت لا تدري، ربما كان باطنه يخالف ظاهره وأنت لا تدري، ربما كان والعياذ بالله مرائيا وأنت لا تدري، ربما يظهر النسك وأنت لا تدري، علم هذا عند ربي. ولذلك ذكر الإمام القرطبي رحمه الله من الصفحة 15 إلى الصفحة 32 في التذكرة بتحقيقنا على ما أذكر، وذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي أمورا عظيمة من هذه أيضا، وذكر ابن كثير أمورا عظيمة أيضا من هذه، هم يتحدثون عن حسن وسوء الخاتمة، كم من إنسان كان مجاهدا في سبيل الله ومات على الكفر بالله جل وعلا، وكم من إنسان كان متقنا لكتاب الله جل وعلا حافظا لكتاب الله جل وعلا فتن والعياذ بالله ومات على غير ملة، وكم من إنسان كما ذكر أبو سفيان الثوري كان محدثا كان إماما ثم مات على غير القبلة والعياذ بالله جل وعلا. المهم الأمر كثير، لذلك لك إيه ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، فإن المنافقين والمشركين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، المنافقون نفاقا أكبر، وما أقول المنافقون خلي بالكم احتادي، المنافقون على قسمين، هناك نفاق أكبر وهناك نفاق أصغر، النفاق الأصغر الوارد من الحديث الوارد في الصحيح بروايتين اللي هو يكون في 3 خصال أو 4، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، رواية ثانية وإذا خاصم فجر في الروايتين معا. ولذلك هذا المنافق اسمه منافق نفاق أصغر. أما النفاق الأكبر هو أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر والعياذ بالله جل وعلا، أو أن يظهر العلو والرفع والعزة لدين الله جل وعلا وفي باطنه على غير ذلك والعياذ بالله جل وعلا، إلى آخر هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم. ولذلك المنافقون نفاقا أكبر تكلم أهل العلم في أقسامهم. المهم حتى لا أطل في هذه، قال ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين، فإن المنافقين والمشركين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، كانوا يجلسون معه وينظرون إليه، أو جلسوا النبي ورأوه ولم ينتفعوا برؤيته ولا بمجالسته. رأوه وجلسوا لكن ما انتفعوا لا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احذر، هذه جوهرة أهديتها لكم ولكن، حافظوا عليها جميعا حتى يأتي وقتها. أكررها، هذه جوهرة، هذه حكمة عالية سامية، حافظوا وحافظنا عليها حتى يأتي دورها، ثم تذكروها وتذكرناها بعد ذلك، وقولوا وقلنا لقد تذكرنا ما نقله فلان من كتاب كذا عن فلان عن فلان، فإنها مهمة للغاية. المهم ندخل إلى موضوع ما ذكرناه وكتب أمامكم جميعا، تزكية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. انتهيت في الحلقة الماضية من ثلثي حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم والتي روتهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قلت قالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح أيضا، أول ما بُرئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الوحي، أو أول حاجة من الوحي الرؤية الصالحة، بس إيه في النوم، الرؤية الصالحة في النوم، يعني أول ما بُرئ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا، أو النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفش رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي في تحققها ووقوعها. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، وكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يتعبد فيه الليالي ذوات العدد على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها فيتزوج لمثل ذلك، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، وفي غار حراء فجاءه الملك، قلنا مدتهم أهو 3 سنين قبل الوحي، قبل ما يمن ربنا عليه بالرسالة 3 سنين، حبب إليه ذلك، فكان يذهب في شهر رمضان من كل سنة، فكان يتزود بالطعام والشراب، يأخذ السويق والماء إلى غار حراء، حتى إذا ما انتهت الأيام عادة إلى أهله فيتزود لمثل ذلك في المرحلة الثانية. قلنا وفي السنة الثالثة جاءه الملك وهو في غار حراء بالليل، قلت إن ذلك كان في الليل، فدخل عليه الملك، فجاءه الملك فقال اقرأ، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي ما أنا بالذي يجيد القراءة والكتاب، لأنني أمي ما تعلمت القراءة ولا الكتاب. وقلت إن هذا إعجاز، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أديبا أو كان شاعرا أو كان كاتبا لاتهموه صلى الله عليه وسلم، لكن الإعجاز في أن ترى أميا عظيما، أن ترى أميا عظيما يعلم الأمة بأثرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إن هذا الأمية صلوات الله وسلامه عليه يتحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل ما آتاه الله جل وعلا. وذلك جاء التحدي في كتاب الله جل وعلا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم على أن يأتوا بمثله فعاجزوا، على أن يأتوا بعشر سور مفتريات من مثله فعاجزوا، على أن يأتوا بأقصر سورة منه
فعجزوا جميعا. ولذلك فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه صلوات الله وسلامه عليه. وإن الحبيب الأعظم التف حوله الشعراء وتركوا وازدروا شعرهم، التف حوله العلماء حينئذ ازدروا ما كانوا عليه من علم وعلموا أن العلم الحقيقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، التف الكل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم واغترفوا من نهل ما من الله به عليه. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا ذلكم هو الإعجاز. ولم لا؟ وربنا جل وعلا يبين ذلك فيقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بالوحي. ولذلك الملك يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. قال فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد العناء والمشقة، تعبت. ثم أرسلني. لم يكن بذلك يعذب النبي صلى الله عليه وسلم أو يضايق النبي صلى الله عليه وسلم، لا وربي، بل إن ملكا نورانيا، بل إن رئيس الملائكة كان يضم سيد البشر بالإجماع لحكمة يعلمها ربنا جل وعلا حتى يكون صدر النبي صلى الله عليه وسلم حافظا واعيا. ولم لا؟ وإن رئيس الملائكة يعني جبريل صلى الله عليه وسلم الذي ذكاه ربنا في القرآن يعني قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا الملك هو الذي قام بالعملية الجراحية في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرج قلبه في طست من ذهب به ماء زمزم حتى زال منه حظ الشيطان كالعلاقة يعني شيء صغير جدا من قلب النبي، وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم أعاد القلب إلى مكانه والتأم صدر النبي صلى الله عليه وسلم وامتقع وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن ذلك كان يرى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى الممات، كان أثر هذا الشق موجود، كان الأثر موجودا بصدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا ضمه لأنه لا حظ للشيطان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها ضمة ملك مع سيدي البشر يكون القلب حافظا واعيا. المهم قال ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثاني يعني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم من سورة القلم أو من سورة العلق كما تسمى. ولذلك أنتم تعلمون أن السورة لها أسماء عدة مثل سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل إلى آخره، فهذه سورة القلم أو سورة العلق أو كما ذكر أئمتنا وهي في الرسم العثماني وفي المصحف الذي بين أيدينا بسورة العلق. المهم فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني بعد إذ من الله عليه بنزول قائد الملائكة وسيد الملائكة ورئيس الملائكة بوحي إليه من ربنا جل وعلا بآيات بينات من رب البريات على صدر محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رجع إلى بيته إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها المبشرة بالجنة، فدخل عليها فقال زملوني. ولذلك نرى سورة كاملة سميت بهذا المطلع يا أيها المزمل، سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لماذا؟ أي يا أيها النبي الذي أوحي إليك وشرفك الله بوحيه وبرسالته وبالبعثة، اعلم أنك ستخوض أمرا عظيما وستحمل أعظم رسالة من السماء إلى أهل الأرض. ولذلك ما كان من فهم الوحي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأهل لحمل أمانة عظيمة حتى تحملها أمته من بعده إلى الأمم جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخره. المهم أنه قال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه روع، يعني خلاص الشيء جه راح من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش فيه أي خوف عند النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. والمعلوم أن الخوف على أقسام، وهذا يعاد فيه إلى أهل العلم. على رأس الخوف، الخوف من الله جل وعلا، وهناك الخوف من انتهاك محارم الله جل وعلا إلى آخر ما يذكره أهل العلم أخذا من أدلة الكتاب وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. المهم، فزملوا حتى ذهب عنه رابع، فقال لخديجة رضي الله عنها وضاء: لقد خشيت على نفسي، يعني لما ضمن الملك لما غطني الملك خشيت على نفسي. لماذا؟ ظهر فجأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم متع بالثبات، ولم لا؟ وإن ربنا الذي أدبه متع بالثبات، ولذلك ما تزحزح النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذبذب ولا تزلزل، ولكن من شدة الغطة خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فقال لأم المؤمنين لخديجة رضي الله عنها وأرضاها: حتى خشيت على نفسي. طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في شرح هذا الحديث أتى بأقوال أهل العلم في تفسير هذه العبارة: حتى خشيت على نفسي، أو لقد خشيت على نفسي، ذكر فيها أقوالا عشرة، لكن الصواب أنه صلى الله عليه وسلم لما يقول لقد خشيت على نفسي أي لقد خفت على نفسي من السوء أو من الشر. لماذا؟ بعضهم قال من الموت، لا وليس هناك ما يعبر بذلك على الإطلاق، وبعضهم قال من الجنون، وأي جنون يعتري الحبيب صلى الله عليه وسلم وإنه ما تزلزل على الإطلاق ويؤهل لحمل الرسالة، إلى آخر ما ذكره البعض. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خشيت على نفسي، بينت أم المؤمنين معنى كلام النبي الذي فهمته، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما إنسان يجلس مع نفسه كده بسيط يقول لك ربما اللي دخله ده شيطان، ولذلك خشي النبي على نفسه من أن يكون قد مسه شيء من ذلك. أبدا على الإطلاق، أبدا على الإطلاق. ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد خشيت على نفسي، قلنا لماذا؟ لأنه بشر ولأن له طاقة، فخشي من هذه الضمة من تلك الغطة على نفسه صلى الله عليه وسلم، وخشي من أن يكون هناك شر أو ما شابه ذلك. لكن الأمر تبين منه النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت حينما أخذته خديجة إلى ابن عمها وبين للحبيب صلى الله عليه وسلم ما رآه. ولذلك حينما يقول لقد خشيت على نفسي، بمعنى أنا الذي أتى ليس بشيطان على الإطلاق. هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، بمعنى أن الشيطان هذا إنما يتنزل على الإنسان الأفاك بالكاف. والعجب ممن يقولون فلان أفاق، فلان أفاق، هذا باطل. أفاك أفاك وليست أفاق، هذه لفظة خاطئة ليست في موضعها. المهم تنزل على كل أفاك أثيم، هذا الدجال الذي يتنزل عليه الشيطان، هذا أثيم، هذا والعياذ بالله يعني صاحب كذب وخبث. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو الملقب بالأمين، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمرا إلا وكان حقا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالنسبة لغير مواطن قال الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا حقا كما ثبت في الحديث الصحيح من طريق ابن عمر. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأن للشيطان أن يصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. المهم لقد خشيت على نفسي، قالت كلا، فقالت أي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ما الذي جعلها واثقة مطمئنة بأن الله جل وعلا لن يخزي حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يخزيك الله أبدا، الله أكبر. لماذا؟ ما بعده يفسر ما قبله، أي ما ذكرته أم المؤمنين يوضح ما سبق. إنك لتصل الرحمة، والإنسان الذي يصل رحمة إنما يصله الله جل وعلا برضوانه، يصله الله جل وعلا بهداه، يصله الله جل وعلا بنوره، إلى آخر ما يذكره أهل العلم. فالنبي صل الله عليه وسلم يصل الرحم، ونحن نعلم ما ورد في القرآن وفي السنة من فضائل بالنسبة لصلة الرحم، لكن لأني أريد أن أجري بعض الوقت فإني أمر سريعا. وتحمل الكل حينما تقول ذلك رضي الله عنها وأرضاها، إما تقول وتحمل الكل، الكل معناه الثقل، الكل معناه الثقل، يعني بتنفق على الضعيف وعلى العيال وعلى اليتامى وعلى المساكين، أنت بتساعد الكل، يعني ما يكون معك حاجة ما بتتركها على الإطلاق لنفسك، كل ما تشوف يتيم بتنفق عليه، كل ما تشوف ضعيف بتعطيه، كل ما تشوف واحدة مسكينة بتعطيها أرملة بتعطين، أهو أنت بتحمل الكل اللي هو الثقل، الهم بتاع الناس، أنت بتحمل هم الناس، يعني بعد صلة الرحم أنت حامل هم إيه الناس، وبعدين تكسب المعدوم. فإما نقول يعني إيه هذه، يعني معناه انك بتساعد الفقراء مساعدة عجيبة، كل ما تلاقي واحد فقير مش قادر يتزوج انت بتزوجه بتساعده، كل ما تلاقي واحد فقير مش قادر يشتري طعام بتديله، تلاقي واحد فقير مش قادر يشتري ثياب انت بتساعده. يعني عندنا ثلاث خصائص حتى الان عالية جدا، اول حاجة صلة رحم، ثاني شيء ان النبي كان بيحمل ثقة للاخرين من اليتامى والضعفاء والفقراء والمساكين والايتام والعيال، النقطة العيال يعني الذين هم بحاجة الى العالة فيعالوا، النقطة التي تلي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد الفقراء مساعدة، وبعد كده بتقول وتعين وتقري الضيف. يعني إيه تقري الضيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيستضيف الأضياف، ومعلوم أن هذه من صفات المؤمنين الذين يحفظهم ربنا جل وعلا ويحيطهم بعنايته ورعايته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. والحديث وارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح أيضا. وتعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق يعني الحوادث اللي بتحصل للناس أنت بتساعدهم، واحد حصل له حادثة أنت بتروح تواسيه، واحد حصل له مشكلة كبيرة جدا بتروح تراضيه، واحد بيته اتحرق كيد بتروح تساعده عشان يبني بيت تاني، واحد زوجته كيد بتروح تساعده عشان يصلح أمره مع زوجته، إلى آخر هذه الأمور. المهم وانطلقت به خديجة، يعني بفائد تعقيب، فانطلقت به خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى ابن عم له اللي هو ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، يعني كان على دين النصراني، فنصر لما وجد قومه يعبدون الحجارة والأصنام والأوثان ويعبدون اللات ومنات وهبل والعزة وأساف إلى غير هذه، تركهم وتنصر، فبع عنده علم الكتاب وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني كان يكتب الإنجيل وبيكتب تفسير الإنجيل. المهم وكان شيخا قد عمي، كيس انه كبر وبقى أعمى إلى آخر هذه الأمور. أول ما دخلت خديجة رضي الله عنها وارضاها ومعها الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيت طبعا ورقة ابن نوفل، المجلس بدأ، قالت له يا ابن عم، أول ما بدأت خديجة رضي الله عنها وارضاها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، الله أكبر، انظروا إلى أدبها رضي الله عنها وارضاها، يا ابن عم، أول حاجة التوقير، الأمر الثاني التقريب عن طريق الرحم الذي بين الاثنين، يا ابن نعم دي الانتباه أول حاجة، انتبه يا ابن نعم، نعم اسمع من ابن أخيك، الله، لأنك متقرب شأن الكل، اسمع من ابن أخيك للتحبيب والتقريب أيضا. فلذلك ورقة فورا أول ما قلت له اسمع من ابن أخيك، قال يا ابن أخي ماذا ترى، في إيه يا ابن أخي، شفت إيه؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر مرأة، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، هذا الناموس ولم يقل على عيسى، رغم أنه كان يكتب الكتاب العبراني اللي هو الإنجيل. لماذا؟ لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تتشابه مع رسالة موسى، إنما نزل على عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين إنما هو إكمال للناموس الذي نزل على موسى صلى الله عليه وسلم. ثانيا كان عبارة عن نصائح وحكم ووصايا ومواعظ، أما ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع كامل، كتاب كامل حوى كل شيء، حوى كل شيء الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن شريعة موسى نزل فيها الحلال ونزل فيها الحرام ونزل فيها الأحكام إلى آخر هذه الأمور. ولذلك ورقة من ذكائه أما على طول يقول إيه هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، ثم يعقب يقول يا ليتني فيها جذع، يا ريت اكون شباب وموجود وقوي وموجود، يا ريت اكون موجود، يا ريت اكون موجود، يا ريت اكون قادر انصرك، يا ريت اكون يعني معاك في هذا الامر، ليتني اكون حيا، ليتني اكون حيا، يا ريتني اكون لسه ما متش، ليتني اكون حيا. اذ يخرجك قومك، اذ فجائيها هنا، اذ يخرجك قومك، اذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم على طول يبقى فيه كلام ما يعدهاش، او مخرجيهم، طب يخرجوني ليه؟ أو انا ذنبي ايه؟ ده بالعكس انا بتحمل رسالة من رب الارض والسماء، واتحمل ما يترتب عليها من اثار، وانا بنقذهم باخذ بيدهم للخير وابعدهم عن الشر والحرام عشان يدخلوا الجنة ويبعدوا عن النيران. يبقى ليه كده؟ او مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط، أو لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، إلا عوديا. عوديا بالبناء للمجهول، والفعل الثلاثي الماضي حينما يبنى للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فهنا أقوله إلا عوديا. عوديا يعني عاداه قومه، فين من لا يعديه؟ قومه، عاداه قومه. ليه يعدوه؟ لأنهم يرون شيئا جديدا. إيه هو الشيء الجديد وما معناه؟ ده اللي هنعود إليه بعد الفاصل معكم ومعكنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا إليكم وإليكن بفضل من الله ومنه علينا وعليكم وعليكن. أبدأ بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى أعطر به مجلسي هذا. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني قومي هل يخرجونني من بلدي وأنا الذي سأحمل الرسالة وأستحمل أعباءها إليهم جميعا لنجاتهم جميعا من النيران ولإدخالهم الجنان، وحتى تكون لهم العزة في الدنيا وحتى تكون لهم في الآخرة بين يدي الرحيم الرحمن، إلى آخر ما نفهمه من السؤال أو مخرجية هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني يا رسول الله، يا محمد، يا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به، أي من الأنبياء، ولم يقصد من سائر من غير الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، لأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعثة، إنما هو رسالة، إنما هو تشريف من رب الأرض والسماء. لذلك يقصد ورقته ها هنا ما جاء أحد، أي من الأنبياء والمرسلين، حتى نكون على علم بذلك، ما جاء أحد من الأنبياء ولا من المرسلين بمثل ما جئت به إلا عودي، أي عودي من قومه ومن الذين يدعونهم لله جل وعلا. وأعظم مثال على ذلك ما جرى لنوح صلى الله عليه وسلم، والذي مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما كان منهم إلا الإيذاء، وما كان منهم إلا السخرية منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى دعا ربه، وكانت النتيجة كما قرأناها في سورة نوح وفي سورة الأنبياء وغير ذلك. المهم يعقب ورقة بقوله بعد إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عودي وإن يدركني، وإن يدركني يومك، يعني لو أعيش لغاية ما يجي اليوم اللي أنت تؤمر فيه بدعوة الناس لرب الناس، لما يدركني هذا اليوم اللي يحصل أنصرك نصرا مؤذرا. ليه؟ لأن ورقاته على علم بما جاء في الكتب السابقة، ولأن ورقاته إنما يقرأ ويكتب وعلى دراية، ولأن ورقاته يعلم الحق من الباطل وإن كان تنصر لعدم وضوح الرؤية أمامه، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن أدرك يومه هذا الذي يؤمر فيه ببث الدعوة في أهل مكة لينصرنه نصرا مؤزرا. ولذلك الرواية على طول ثم، يبقى نشوف كده ثم، هكذا الرواية من طريق أم المؤمنين، ولم تقل فا التعقيبية، لا، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعدها بفترة قريبة. ثم، وليس القصد الفترة الطويلة، ثم لم ينشب ورق أن توفي وفتر الوحي، يعني بعدها بحاجة كده فترة مش على طول مات ورقة والوحي حدث فيه فطور عند البخاري ومسلم الرواية التي ذكرتها هذه. طيب نقف عن دي ونلتقط أنفسنا كده. اسمعوني اسمعنني جميعا أقول بإذن الله هنا عشان أبدأ بقى من أول فطور الوحي في الحلقة القادمة إن شاء الله. التزكية بقى من ده مين من هذا اللي هو يكون سيد البشرية أهو قبل أن يوحي إليه، من ده المؤهل أن يحمل أعظم رسالة من السماء إلى أهل الأرض، من هذا الذي سيكون سيد ولد آدم بإجماع، من هذا الذي سيكون سيد للأنبياء أي سيدا للأنبياء والمرسلين، من هذا الذي فضله الله على سائر خلقه، من هذا الذي جعله الله خليلا وحبيبا في نفس الوقت، إلى آخر الأسئلة الكثيرة جدا. الله ده مش عارف يعني، إما بنقول آدم أول الأنبياء لكنه ليس من الرسل، طيب نوح نبي رسول ومن أولي العزم الخمس، عند إبراهيم نبي رسول ومن أولي العزم الخمسة ومش كده وبس ده خليل الرحمن، موسى نبي رسول من أولي العزم الخمسة مش كده وبس ده كليم الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، عيسى نبي رسول ومن أولي العزم الخمسة ورفعه الله جل وعلا ونجاه من كيد بني إسرائيل، محمد صلوات الله وسلم عليه سيد هؤلاء وسيد ولد آدم بالإجماع، وهو الذي أما الأنبياء والمرسلين في بيت المقدس حيث قدمه جبريل إماما. طب ليه إيه اللي في الرسول صلى الله عليه وسلم يميزه عن سائر خلق الله جميعا؟ هذه هي التزكيات التي تبين لنا قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم عند ربه. أول حاجة نجيب عضو عضو، جارحة جارحة، إما بيقول اللي هي الأعضاء أو الجوارح اللي بنشهد لها من حيث الخلق ومن حيث السمو. أول حاجة اللسان، أنا لو عدت لكم كده سريع، لا مش أنا عايز أمسك واحدة ومش هيدوك تزكيات زي مثلا عند البعض 4 تزكيات 5 تزكيات، لا. أول حاجة زكى الله لسانه، اللسان ده يا جماعة من اللسان، إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تكفر اللسان، أي تخضع وتخنع للسان وتقول له اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الرواية عند الإمام الترمذي وهي حسنة بإذن الله. المهم اللسان كما يقال فيه كل الجروح لها التئام، أي جرح تعمله بتعالج، ولا يلتام ما جرح اللسان إلا اللي بيجي من ده، الجرح اللي بيجي من اللسان ما بتعالجش، تقول على فلانة كذا خرجت الكلمة ضيعت الدنيا، تقول على فلان كذا خرجت ضيعت الدنيا، بتعمل ايه؟ كلمة خرجت والعياذ بالله خرجت خلاص صارت تملكك، إنما لو أنت كنت ملكة ويجوه. ولذلك يقول عالمنا الأديب وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. ممكن يبقى راجل كبير كده كبارة ويجي يتكلم كلام تافه رواي بيضة بعد ما كنت بتوقره وتعظمه وتبجله، إذن اللسان ده خطير جدا. ولذلك اللسان في لسان حكيم وفي لسان لئيم وفي لسان نمام وفي لسان مغتاب وفي لسان ذاكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لسان لا يفطر عن ذكر الله أبدا. المهم في ألسن كثيرة جدا، لسان للشر لسان للخير لسان إلى آخر. طيب أعظم الألسن دي لسان الذاكر، ما بالك بقى بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي بزكيه. يعني لو قلنا مثلا مستشرق قال في لسان النبي كذا، يقول لك شفت حتى الأعداء شاهدهم، الكبار قالوا في لسان النبي كذا، لا إنما اللي زكيه مين؟ لا اللي خلق الخلق جميعا، اللي زكاه مين؟ اللي خلقه، اللي زكاه مين؟ اللي هو أعلم بالسر والنجوى وأعلم فينا بكل شيء ويعلم عنا ما لا نعلمه عن أنفسنا. اللي زكاه مين؟ اللي خلق آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والجميع، اللي زكاه مين؟ خالق السماوات والأرض، اللي زكاه مين؟ ملك الملوك ورب الأرباب، هو اللي بزكي النبي. شو بقى لما الخالق يزكي مخلوق يزكي عبده، يقول إيه؟ يزكي اللسان بتاع الرسول، يقول ايه؟ وما ينطق عن الهوى. في انسان بقى يصدر كده يقول لك ذاك فلان رحت الاحتفاليه ها شفت فلان هي جات لسان كله هوا. بقول لك ايه ما تيجي نروح السينما النهارده, بقول لك ايه ما تيجي نعمل فيلم النهارده, بقول لك ايه ما تيجي نلعب النهارده, كلام كله هوا هوا هوا. الله بقول لك ايه انت اتجوزت, بقول لك ايه انت عملت كده, كله هوا. انما لسان متزن, مش متزن بس, لسان حكيم, مش حكيم بس, ده مزكى من ربنا. وما ينطق عن الهوى, ده مش اي لسان, ده مش اي لسان. يعني اما بنلاقي واحد حكيم كده يا سلام, اما نلاقي شيخ متكلم كده قاعد يتكلم معنا يا سلام, ده مش كده بس, ده بقى مزكى من ربنا. لكن اللسان ده هو لسان النبي مزعي لسان. وما ينطق عن الهوى, اما ايه يا رب, ان هو الا وحي يوحى. يا سلام, انا عايزكم تركزوا وركزنا, هذا كلام بقولكم من ذهب, مش ذهب, اغنى من الذهب واللؤلؤ والفضه. يبقى ربنا ملك الملوك رب الارباب هو اللي بزك لسان النبي, بيقول على لسان النبي ايه اللسان العظيم القوي قوي ده, اهو اهو. وما ينطق عن الهوى ده في ايه, التزكيه بتاع ربنا تيجي في القران الذي يتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليه, مش كده وبس, واللي بنتعبد به بالليل والنهار, مش كده وبس, واللي بنقرا به في الصلاه بتاعتنا, مش كده وبس, وبنتقرب به لله جل وعلا قراءه, وبنحتكم الى اخر هذه الامور, ده في القران, ده يفضل نقراها كده لغايه يعني ما تقوم الساعه, نفضل نقول على لسان النبي كده, وكل ما نقوله ناخد اجر احنا بقى كمان. الحسنه بعشر امثال, ولا اقول الف ولا ميم من حرف, ولكن الف حرف ولا ميم حرف وميم من حرف, او يقول وما ينطق عن الهوى, قاعد اخد على الواو والميم والالف والي والنون والطاء والقاف, اهو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. عجيب, لتزكيه ربنا للسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعال للبصر, خلصنا من اللسان, وده جريحه عظيمه. عد اللسان بقى, يعني ذلك الانسان اتمرح في لسانه ما عادش يبقى كامل, عنده كمال ما شاء الله, ده لسانه ايه ما شاء الله. لا مش كبير, لان اللسان ترجمان للجنان اللي هو القلب, فبيعبر عن كل الجوارح. ولذلك الجوارح تقول له ايه, اتق الله فينا, كل الجوارح الجسم تقول لسان اتق الله فينا, فانك ان استقمت استقمنا وان عوججت عوججنا كما في الحديث. طيب هنا بقى ألكم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد اللسان يجي بقى إيه, البصر بقى. إما نقول الراجل ده بغض بصره, الراجل ده محترم, إما يجي ينظر أبصته كذا, الراجل ده عينه ما بتقعش على محرم, الراجل ده عينه متربية بتربية القرآن والسنة, الراجل ده عينه مليانة زي ما احنا بنقول كده, لا بقى, لا احنا عندنا العين الأحسن من كل دي. مش هقولك بس وإذا نظر كان نظره عبرة, لا مش بيعتبر بس بالنظر, لا. ولذلك الإنسان المؤمن نطقه يكون ذكرى, وصمته يكون فكرة, ونظره يكون عبرة, قاعد يعتبر في الكل كده يتفكر, سماء عالية, أرض مقلة, هذه شمس, هذا قمر, هذا بحر, هذا نار, هذا وادي, هذا كده, كلها آيات من آيات الله جل وعلا, أهو. لا ده مش كده بس, بصر مش عادي. يزكي بصره, يقول إيه, ما زاغ البصر وما طغى. الله, بعد ما يزكي اللسان يزكله البصر. البصر ده يعني دقيق, وايه كمان, سديد, وايه كمان, مهدي بهدى الله جل وعلا, اهو. يقول ايه, ما زاغ البصر, ما زاغ البصر وما طغى. بعد كده يروح للقلب بقى, يزكي القلب, زكى اللسان, زكى البصر, ما قلنا زكى الرؤية, البصر, البصر, يبقى زكى اللسان, زكى البصر, يجي بقى يزكي الفؤاد. يقولك ايه, ما كذب الفؤاد ما رأى. يا سلام على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم, قلبه بستان مليء بذكر الرحمن ولا يتسع لغير ذلك. قلبه لله جل وعلا, وحينما نقول يعني لا يخلو من ذكر الله, يعني ذكر ربنا بيحوي بقى كل العبادات, الصلاة وكيت وكيت والطاعة وكيت والأمر المعروف, كل مليان خير, الخير كله فيه, إنما حظ الشيطان لا, ده مش هال ملوش. لأن في صحيح مسلم من طريق أنس زي ما بيناه, إن جبريل لما عملوا الجراحة دي وعنده 5 سنين شلوا حظ الشيطان تماما, مفيش. فالفؤاد عندي نقي تقي طاهر. ولذلك إيه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. وبعدين الخلق بقى، احنا قلنا اللسان والبصر الفؤاد بسرعة جدا احنا عادين نجريهم، بعد كده بقى ايه الخلق. ولك فلان ده اخلاقه عالية، وفلان اخلاقه سامية، فلان اخلاقه طيبة، فلان اخلاقه يعني طيبة يعني حسنة، فلان لا 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 دي تزكية بقى، لا من امير ولا من رئيس ولا من وزير ولا من كيت ولا من عظيم ولا من ملك ارض ولا من لا 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 لا، ده من ملك الملوك ورب الارباب. يزكي الخلق بتاع النبي، يقول له ايه؟ تخيل بقى اما ربنا يقول لعبده كده، اهو الخالق يقول للمخلوق بتاعه، اما ربنا جل وعلا يقول لحبيبه العبد بتاعه هو عبده، اهو لا يقبل الله الا ان يكون الرب ربا وان يكون العبد عبدا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد، عبد لمن؟ لواحد، لله جل وعلا، عبد لله ورسول. ولذلك شوف بقى لما ملك الملوك يقول له كده، وإنك كان ممكن يقول له ايه؟ اخلاقك عالية، خلقك طيب، لا 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 لا، شوف الواو وإن للتأكيد والكاف مرة ثانية، وإنك وبعدين مالوش وإنك على خلق عظيم، لا لم التوكيدية مرة ثانية، شوف واو وإن والكاف واللام مرة ثانية، وإنك لعلى خلق كافية عظيم. ربنا اللي يقوله كده، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الله عظيم على وزن فعيل، يا تعرفين العظمة لا تعطى، لا تعطى على الإطلاق، ما تعطاش، تعطت هنا في موضع إيه؟ مدح كبير، ويعني له له عند الله مكانة عالية جدا، مدح لأخلاق النبي، وإنك لعلى خلق، مدح للخلق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم عظيم. وبعدين ذكر النبي بقى صلى الله عليه وسلم، إما بنذكر آدم صلى الله عليه وسلم، نذكر إبراهيم خليل الرحمن، نذكر موسى كليم الرحمن، نذكر عيسى الذي نجاه الله وهو من العذب الخمسة، نذكر نذكر نذكر. تعالى لذكر سيدنا محمد بأكله، ربنا يقول إيه؟ يعني حاجة عجيبة قوي، بعد قولي ألم نشرح لك صدرك، يا سلام على التزكية، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، شوف ورفعنا لك ذكرك. ده اللي مش البشر اللي رفعين ذكر النبي، لا 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 لا، صحيح احنا مأمورين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انس وجن، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا أو صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. أهو احنا مأمورين الليل نهار، ودي تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا جاي من ربنا. هنا يقول لا لا ورفعنا، ده ربنا واحد يقول لي ده جاب لفظ الجمع ورفعنا للتعظيم. ده انت ما واحد عادي يبقى مدير او حاجة بسيطة خالص يكتب قررنا نحن، انت مين يتكلم بصفة الجمع للتعظيم؟ انما هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لي سيدنا محمد ايه؟ ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، يا سلام، ورفعنا لك ذكرك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ازاي؟ ورفعنا لك ذكرك، جعل الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ورفعنا لك ذكرك، جعله الله سيد ولد آدم، ورفعنا لك ذكرك، زكى ميثاقه على سيد الأنبياء والمرسلين، ورفعنا لك ذكرك. لو كان هناك نبي من الأنبياء السابقين موجودا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك أي ما يذكر اسمي إلا وتذكر معه. المؤذن يقف كده، أشهد أن لا إله إلا الله، بعدها أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رفع ذكر بعد كده أهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال بدخولك حتى الإسلام، بدخولك الإسلام تعال تشهد، أهو شهادتين لابد منهم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في التشهد نفسه، في التشهد، في ذات التشهد تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل أو تقرأ اسم النبي مع اسم ربنا، جيب اسم النبي مقرن باسم ربنا جل وعلا، وأي رفعة أعظم من ذلك؟ ورفعنا لك ذكرك. دي باختصار.
صدر النبي ككل مزكى. أعظم تزكية أهو، ألم نشرح لك صدرك. صدر يا جماعة في انشراح حتى يكون له صلاح بال، فلا يدخله الغم ولا الهم إلى آخره. ولذلك يقول ربنا في منه على الصحابة وأصلح بالهم، وأصلح بالهم. ولذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم مزكى من قبل من؟ ملك الملوك ورب الأرباب. ألم نشرح لك صدرك. تعال بعد كده قيام النبي لليل، ربنا مزكي. ما هو كله قبل الليل، الصحابة بيقيموا الليل، التابعون يقومون الليل لغاية الصباح، في اللي ما بيتركش ذرة ويفضل. لا إننا قيام، لا 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 لا، قيام خاص، قيام له تزكية عالية عالية خاصة من ملك الملوك. شوفي أم ربنا يزكي قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار إلى آخره. زكاة. طيب الميثاق، زكاه ربنا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا. المهم أنا لو اشتغلت الوقت في التزكيات أنا ربما جبت 7-8 خلصت التزكيات كثيرة، ففي الآخر حاجات مبكية مفرحة. شوف بقول إيه المبكية مفرحة، بس يعني بقول هلتقي بكم بالليل. ما حدش يظن ان انا بعدت عن الحدث اللي حادث دي، نزلت فيه بيان بعقل وحكمة، ومستني بس ان المشير ربنا يمن عليه ويطلع لنا بيان يبقى شافي للبلد بإذن الله، وأسأل الله يطلع بيان بقدر الحدث اللي احنا عايشينه، وأسأل الله ان ينجي مصر. فهتكون ضمن حلقة الليلة بإذن الله، هبقى معاكم الساعة 10 على أزهري. أسأل الله ان يحفظ مصر وان يحفظ اهلها وأن يحفظ قناة أزهري وأن يحفظكم وأن يحفظكن جميعا. ولأن الوقت قد انتهى أقول غفر الله لي ولكم ولكن، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.